إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال ربنا تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وقال ربنا تبارك وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا كما هائلا من القصص في القرآن. العبرة من ذلك أن نأخذ منها عظة وعبرة لننتفع بها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكررت هذه الآية بعد ختام كل قصة من قصص الأنبياء الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في سورة القمر، ليقول: تذكروا وتدبروا وتأملوا في قصص من قد سبق حتى تنتفعوا بهذه القصص. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص لنبيه وذكر العلة من ذلك، فقال ربنا تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فبهذه القصص يثبت فؤاد المؤمن على طاعة الله عز وجل، ويزداد صبرا عن معصية الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن كثيرا، في عشرات المواطن من القرآن، وجعلها الله عز وجل عظة وعبرة خاصة لأهل مكة، لكثرة ترداد أهل مكة على أصحاب هذه القصة. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع قصة قوم عاد، نأخذ منها عظة وعبرة. لا أبدا لتكون المسألة مجرد قصة تحكى على الناس، ولكن لابد أن نأخذ العظة والعبرة. ننظر إلى خماسية الأمراض التي دبت في قلوب هؤلاء، فبها أهلكهم الله عز وجل. خمسة أمراض، المرض الواحد منها كفيل أن يدمر أمم، مش يدمر أمة، فضلا عن اجتماع الأمراض الخمسة التي دبت في هؤلاء. أهلك الله عز وجل قوم نوح بالطفاد العظيم الذي أهلك أهل الأرض في هذا الوقت، ورست السفينة على الجودي، ونزل نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الأرض، حتى إذا حضرت نوح حن الوفاة أوصى بنيه بأمرين ونهاهم عن أمرين، كما عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتابه الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوحا الوفاة قال لبنيه إني موصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. لاحظوا إن هي دي الأمراض. أوصيكم بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة لقسمتها لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الله خلقه. وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن الكبر. ومات نوح عليه الصلاة والسلام، مات نوح وهو مبلغ لدعوة ربه سبحانه، مات نوح وانطلق أولاده الثلاثة في الأرض. أما سام فاستقر عند العرب في جزيرة العرب، وأما حام فإنه استقر في إفريقيا، وأما يافث فإنه كان في أوروبا. وظلت الأرض تعبد ربها في هذا الوقت متمسكة بوصية نوح عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله التي تعبر عن عقائد الخلق، وسبحان الله وبحمده التي تعبر عن عبودية الخلق لربهم عز وجل. وتبتعد هذه الأمم تماما عن هذين المرضين، الشرك والكبر، الشرك والكبر. ولا زالت الأجيال تتتابع جيل وراء جيل، جيل وراء جيل، حتى نشأت هذه الأمة في جزيرة العرب في مكان يقال له الأحقاف. وهذه أول فائدة لابد أن تكون راسخة في قلوبنا وعقولنا جميعا. الأحقاف مكانها الحالي فيما يطلق عليه بالربع الخالي في الصحراء العربية بين المملكة، بين السعودية وبين اليمن. هذا المكان الذي كانت فيه الجنات والعيون والقصور والأنعام والأولاد والبنين، هذه الأراضي كانت مليئة بالثمار، مليئة بالأموال، مليئة بالعيون، المياه فيها كانت في كل مكان. ومع ذلك تحولت هذه الأرض الآن إلى الأحقاف، والأحقاف معناه هو التجمع الهائل من الرمال الناعمة المتحركة التي تبتلع كل إنسان يقترب منها. انتبه، إنها الأرض التي كانت منذ قليل زهراء غناء، واحة غناء بالطعام والشراب والثمار، إنها تحولت الآن إلى يومنا هذا إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وكل من يقترب من هذه الأرض يهلك. إنه تبدل الأحوال وتبدل الظروف. لماذا؟ لأنها أمة كفرت بنعم ربها عز وجل كما سيتبين لنا الآن. فالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فالأحقاف معناها الأماكن العظيمة المليئة بالرمال الناعمة التي تبتلع كل من يقترب منها. هذه الأرض تحولت إلى هذا الحال بسبب كفران النعمة كما سيتبين لنا الآن. أما قوم عاد فإنهم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام، وهي أول أمة غيرت وبدلت في تعاليم الأنبياء، هي أول أمة كفرت بوصية نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا دائما ما يكون مصير كل من يترك المقدس إلى المدنس، كل من يترك نهج الأنبياء والمرسلين إلى مناهج البشر. قوم عاد الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء من بعد نوح، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن نبي الله هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة. أعطاهم الله عز وجل أولا خلافة الأرض فكانوا خلفاء لله في الأرض، ثانيا آتاهم الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم، بسطة في القوة، بسطة في القوة، آتاهم الله عز وجل الأجساد القوية حتى قال قائلهم: من أشد منا قوة؟ ثم أتاهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك حضارة عظيمة ما آتاها الله عز وجل لأحد، ولا لأمريكا ولا لأوروبا ولا لمن سيأتي بعد أمريكا وأوروبا. قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، وإرم هي ديار قوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم يخلق مثلها قط ولن يخلق مثلها. حضارة كما سيأتي لكم الآن، حضارة ما بعدها حضارة، حضارة قوية في الزراعة في البناء في القوة في كل سبل الحضارة وأنواع الحضارة وصور الحضارة أتاها الله عز وجل لهؤلاء. يكفي أن الله قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد. فما خلق الله لهؤلاء حضارة، فما خلق الله في الأرض حضارة كحضارة هؤلاء التي لم يخلق مثلها في البلاد. فأتاهم الله أولا خلافة الأرض، ثانيا الصحة والقوة في الأبدان، ثم أتاهم الله عز وجل حضارة عظيمة، ثم أتاهم الله تبارك وتعالى من بعد ذلك: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بالأنعام التي عليها حياتكم، منها تأكلون وتشربون وعليها تركبون. أمدكم بأنعام، ليس هذا وحسب، بل وبالبنين أيضا، وجنات وعيون، وجنات وعيون. إذن كانت هناك حضارة زراعية غير طبيعية في هذا المكان، حضارة بلغت في أوج صورها، زراعة في كل مكان. سبحان الله، وكلما تأمل الإنسان هذه الأرض التي كانت متلونة الآن بأنواع الثمار، كيف هو حالها الآن؟ لا يعجب غاية العجب، ولكن يزول هذا العجب عندما يعلم أن هذا هو شؤم المعصية، هو ده شؤم المعصية. الأرض الآن التي كانت تخطف الأنظار بكثرة الألوان وعظمة هذه الألوان وتنوع الثمار، كل هذه الأرض أصبحت الآن صحراء مميتة قاتلة. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، ثم أمدهم الله عز وجل بعد ذلك بالحضارة في البنيان. أعطاهم الله عز وجل حضارة في مسألة البنيان ما أعطاها لأحد، فقال ربنا تبارك وتعالى: أتبنون بكل ريع آية. بكل ريع، الريع معناه قمم الجبال، وقال بعض أهل العلم الريع معناه في الطرقات، وقال بعضهم هو ما كان بين الجبلين، والأقوال الثلاثة متفقة ليست مختلفة. فهؤلاء أنشأوا حضارة معمارية ما عرفتها البشرية، بل كان الواحد منهم إذا أراد أن يبني لنفسه آية، والآية ها هنا معناها القصور المشيدة، بنى هذا القصر فوق رأس الجبل، كانوا يبنون مساكنهم على قمم الجبال بهذه الأعمدة العظيمة، إرم ذات العماد، هذه الأعمدة العظيمة التي كانوا يبنونها في هذا الوقت، وكانوا قد سيطروا على الأرض، فكانت الطرقات وكانت الأودية وما بين الجبال تحت أيديهم، فكانوا ينشئون في كل مكان قصرا مشيدا عظيما. وقال بعضهم هي القلاع، القلاع الحربية، وده برضو معناه كانت عندهم حضارة عسكرية كبيرة جدا. سبحان الله، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذه القلاع وهذه القصور وهذه الحضارة التي آتاها الله لهؤلاء ما لفتت أنظارهم أبدا، ما لفتت أنظارهم أبدا إلى توحيد ربهم عز وجل، أو شكر هذه النعمة، أو أن يكونوا عبيدا لله حق العبيد على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، أو ما آتاهم الله عز وجل من نعمه. ولكن للأسف هذه الحضارة وهذا البناء وهذه الزراعات والعيون والأبار والأنهار والأموال والأبناء وكل هذه الحضارة دفعتهم إلى البعد عن الله، دفعتهم إلى الكبر، دفعتهم إلى الكفر به سبحانه وتعالى.
ومع كثرة هذه النعم كانوا أول من أعادوا الأصنام مرة ثانية إلى جزيرة العرب بعد نوح عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله، سبحان الله، إنسان الله عز وجل يعطيه كل هذه الخيرات وكل هذه النعم ومع ذلك مش يجحد النعمة، لا لا، ده يكفر بالله سبحانه وتعالى. ومنها هنا حتى يعلم الجميع أن النعم في بعض الأوقات قد تكون عذابا ونكالا على صاحبها. مش معنى أن الله عز وجل أعطى الإنسان نعمة أن هذا الإنسان من أعظم الناس قدرا عند الله، ولكن ما أتاك الله عز وجل النعمة إلا لينظر ربك عز وجل كيف تصنع فيها. فمن الناس من إذا آتاه الله نعمة عبد ربه، زاد عبودية، زاد شكرا، ازداد تسخيرا لهذه النعمة في طاعة الله عز وجل. هناك أقوام والعياذ بالله يزدادون طغيانا وفجورا وكفرا وعنادا أمام هذه النعم كقومحات، حتى إذا عبدت فيهم الأصنام وأشرك بالله سبحانه وتعالى وضيعوا المقدسات التي ورثوها من آبائهم عن جدهم الأكبر نوح عليه الصلاة والسلام، أراد الله أن يقيم عليهم الحجة فبعث فيهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام. وهذه من رحمة الله عز وجل لا بهذه الأمة وحسب، بل بكل أمة، بل بكل فرد منا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إنسانا قط إلا بعد أن يرسل إليه رسول. فإذا اتبعت هذه الأمة المقدس، اتبعت مناهج الأنبياء، اتبعت مناهج المرسلين، أعزها الله عز وجل. وإذا استبدلت المقدس بالمدنس وهي المناهج البشرية الضالة المنحرفة أهلكها الله سبحانه وتعالى. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هود إليهم، قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول دعوة للأنبياء، أول كلمة يتكلم بها المرسلين اعبدوا الله. وليس معنى عبادة الله إن الإنسان يقتصر على الصلاة أو الصيام أو الزكاة وحسب، لا والله، بل عبودية الله سبحانه وتعالى ألا يرضى الواحد منا منهجا إلا منهج الله، ولا شريعة إلا شريعة الله، ولا طريقا إلا الطريق الذي يرسمه الله سبحانه وتعالى له. هذه هي حقيقة العبودية، لأن شريعة الله عز وجل ما أتت بالصلاة والصيام فحسب، إنما أتت شريعة الله لتنظم لنا كل أمور الحياة الصغيرة فيها والكبير، ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملة، ما يتعلق بحياتك الشخصية وما يتعلق بحياة الأمم، ما يتعلق بسياسة الفرد وما يتعلق بسياسة المجتمع. شريعة الله كاملة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وعندها بدأت هذه الأمراض المتوطنة في قلوب هؤلاء في الظهور. أول مرض أصاب هؤلاء أنهم بكثرة النعم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذه من أكثر الأمور المفسدة للعبد، ألا أن ينسى عبودية الله عز وجل بعدما اتخذ الدنيا لهوا ولعبا. وهذه العقوبة التي بها يهلك الناس في النار. قال الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فإنهم قد أصابهم اللهو واللعب واغتروا بالنعم التي آتاها الله سبحانه وتعالى لهم، فجعلوا هذه النعم بديلا لهم عن عبادة الله. قال ربنا تبارك وتعالى: بكل ريع آية تعبثون. إذن آتاهم الله عز وجل العلوم اللي بها يبنون ويشيدون، آتاهم الله عز وجل قوة الأجساد التي تتحمل البناء فوق الجبال، آتاهم الله عز وجل هذه القدرات، وبعد ذلك ما أقاموا هذه القصور وما أقاموا هذه الجنات ولا هذه العيون ولا أقاموا هذه الحضارات من أجل أن يعمروا الأرض بطاعة الله، ولكن ما أقاموها إلا للهو واللعب فقط. تعبثون، تلعبون فقط. فأول أمر احذر اللعب، العب، عايز تلهو إلهو براحتك، ولكن لا يشغلنك أبدا ذلك عن طاعة الله. كما أصاب هذا المرض قوم عاد، فإنهم انشغلوا بكل هذه النعم عن ربهم تبارك وتعالى. وكم رأينا من انشغل بالبرامج والمسلسلات والأفلام، من انشغل بالجيمز بالألعاب، من انشغل بالنت، من انشغل بالفيس، من انشغل بمثل هذه النعم التي أتاها الله لنا عن طاعة الله عز وجل. كم رأينا من شباب لنا يسمعون الفجر وهم على الإنترنت ولا يقومون. السؤال، ما الفارق بينهم وبين من قال الله سبحانه وتعالى في شأنه تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ هؤلاء أتاهم الله نعمة، ودول ربنا عز وجل أتاهم نعمة، دول انشغلوا بالنعمة عن ربنا، ودول انشغلوا بالنعمة عن ربنا سبحانه وتعالى. ما قيمة أن يعطيك الله عز وجل المال ثم تنشغل بهذا المال عن ربك؟ ما قيمة أن يعطيك الله المنصب وتنشغل بهذا المنصب عن ربك؟ هذا أول مرض من الأمراض الخمسة التي أصابت قوم عاد، انشغلوا بنعم ربهم عز وجل عن ربهم، انشغلوا بالنعم عن المنعم، وانشغلوا بالعطاء عن المعطي سبحانه وتعالى. احذر أن تكون من هؤلاء ممن ينشغل بنعم الله عليه عن المنعم سبحانه وتعالى. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، اسمع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع، المصانع معناها أي جداول الماء التي كانوا يحفرونها. الأرض كلها كانت مليانة أنهار، مليانة أبار مياه، وأبار المياه للشرب والزراعة وغير ذلك. قال بعضهم وتتخذون مصانع، المصانع معناها القلاع الحربية. تتخذون مصانع معناها أي البيوت والقصور، لعلكم تخلدون، لعلكم تخلدون. السؤال هنا سؤال توبيخي يوبخهم الله سبحانه وتعالى أنهم بهذه النعم نسوا الآخرة، كأنهم في الأرض خالدون لا يموتون، كأنهم باقون في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى أشغلتم بهذه النعم وبإعداد هذه النعم كأنكم في الأرض خالدون، كأنكم في الأرض ستعمرون، أبدا ستموتون. وهذه الحقيقة التي تغيب كثيرا على الإنسان الذي أعطاه الله النعم، ينسى أنه ميت، وينسى أنه سيقابل ربه، وينسى أن له يوما سيقف فيه بين يدي ربه عز وجل للحساب. فهم كان عندهم طول أمل، ولا يفسد الإنسان شيء كطول الأمل. لذا كان النبي دائما ما يقول تذكروا الموت، تذكروا هادم اللذات، ليس من باب أن يجعل الحياة سوداء بين أعيننا أبدا لا والله، ولكن حقيقة من آتاه الله نعمة وتذكر أنه ميت أحسن استخدام هذه النعمة. من علم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل بعد موته والله سيسأله عن النعم أحسن استغلال هذه النعم. لذا كان النبي يقول دائما إذا وقف على القبر لإخوانه وأصحابه، أي إخوان لمثل هذا فأعدوا. قوم عاد نسوا تماما الآخرة، نسيوها تماما، ما كانت في الاعتبار. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا المرض وهو المرض الثاني، فقال ربنا فذوقوا، أي في جهنم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. ومعنى نسيناكم هنا أي نترككم في العذاب، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، أي يتركهم الله عز وجل في العذاب. إياك إياك أن تكون في يوم من الأيام ممن آتاه الله عز وجل نعما فينسى آخرته، فينسى المرحلة التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل، سينسى الجنة أو النار. إياكم أن تشغلكم النعم عن يوم ترجعون فيه إلى الله. ولذا كانت من حكمة الله عز وجل أن يجعل آخر آية تنزل من القرآن آية فيها خطاب للجميع، مذكرا لهم، أو إن شئت فقل دواء لهذا المرض. فكانت آخر آية تنزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقي هذا اليوم الذي ترجع فيه إلى الله، وتتقي هذا اليوم بألا تشغلك النعم عن هذا اليوم، بأن تسخر كل ما تملك في طاعة الله عز وجل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ثالثة، المرض الثالث، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إنه الظلم، إنه الظلم. أتاهم الله عز وجل بسطة في الجسم، بسطة في القوة، فكانوا يتطاولون بهذه النعم على خلق الله. خذوا بالكم، مشكلة قوم عاد كلها متعلقة بالنعم، مشكلة قوم عاد من أولها إلى آخرها متعلقة بالنعم. فلما أتاهم الله بسطة في الجسم استغلوا هذه القوة في ظلم الناس، في أذى الناس، قتلوا وسلبوا الأموال وهتكوا الأعراض. أتاهم الله بسطة في الجسم، فكانت النتيجة أن هؤلاء ما راعوا أبدا أن هذه البسطة من في لحظة بأمر واحد من أوامر الله قد تزول. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي أنتم تظلمون الناس، تقتلونهم، تؤذونهم. وكان بعض أهل التفسير يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا يجلسون على رؤوس الممرات والطرق، فإذا مر بهم غريب ظلموه وقهروه وأخذوا ماله وضربوه وقتلوه. إيه الكبر ده؟ إيه العتو ده؟ إيه الظلم ده؟ ما هذا الظلم؟ أنسيتم أن هذا بنعم الله التي أتاها الله إياكم؟ أنسيتم أن الله سبحانه وتعالى هو ديان السماوات والأرض؟ إياك إياك أن ينفعك في يوم من الأيام ما أتاك الله من نعم أن تظلم، أو أتاك الله عز وجل من منصب أن تظلم، أو أتاك الله عز وجل من قدرة في صحة أو مال أن تظلم. إياك أن تصنع هذا. وإلا ما الفارق الآن بين وزير أو رئيس أو مدير أو أب أو راجل صاحب بيت أو بتعة أو عقار، أو رجل أتاه الله مال، أتاه الله نعم فظالم الناس؟ العقوبة اللي نزلت على قوم عاد كانت بسبب ده، بسبب الظلم. ما الفارق الآن بين رجل له إخوات بنات شركاء في أرض ميراث وبعد ذلك يظلمهم ولا يعطيهم شيئا؟ ما الفارق الآن بين كفيل في أي دولة عربية يظلم من تحت يده؟ ما الفارق الآن بين رجل غني أو امرأة غنية عنده خادم أو عندها خادم وسامتها سوء العذاب البدني والنفسي؟ الفارق الآن بين من يصنع هذا وبين قول الله وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ الفارق لا فارق، لا فارق. والعقوبة هنا ستكون عقوبة هنا بالضبط، لنخذ بالك أن الله عز وجل إذا ذكر لك أمثال هؤلاء في القرآن فإنما يذكرها لك ليس من باب أنك مسلم وهو كافر، لا أبدا، ولكن يذكرها لك من باب أن هذا العمل له عقوبة، فإذا وقعت في هذا العمل نالتك هذه العقوبة. لذا لما يذكر الله كيف أهلك قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، مش عشان هم كانوا بيعبدوا أصنام وربنا أنزل عليهم هذه العقوبة بسبب الفاحشة إن حد يظن أن أسدون كفار، لا لا لا، وما هي من الظالمين ببعيد. الله لما ذكر هلاك أمة نوح عليه الصلاة والسلام قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ادكرته، فهمته، أخذت الدرس، عرفته ولا لا؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وأما المرض الرابع فهذا كان متعلق بالقلب، مرض الكبر والعياذ بالله. لو تفتكروا دي كانت النصيحة الأخيرة لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال لهم وأنهاكم عن اثنتين الشرك والإيه؟ والكبر. دخل الكبر في قلوبهم بما آتاهم الله من نعم، فكان عندهم عبث لهو ولعب أنساهم المنعم، كان عندهم نسيان لليوم الذي سيقابلون فيه ربهم عز وجل، كان عندهم ظلم وبطش بكل إنسان دونهم في القوة أو المال أو القدرة. ثم دخل في قلوبهم والعياذ بالله الكبر، دخل في قلوبهم الكبر حتى قال ربنا تبارك وتعالى وأما عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الكبر ذلك المرض القلبي الذي إذا وقع منه أدنى القليل في قلب أي عبد هلك. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل
النبي ما قالش ان مرض الكبر سيطر على القلب، لا لا، ده قال في القلب مثقال ذرة من كبر، تكبروا في الارض. ثم بعد ذلك، وهذا هو اخطر مرض، حببت ان اؤخره عمدا، هذا هو اخطر مرض، عنادهم لمنهج الانبياء، وهذا هو قاصمة الظهر، عناد منهج الانبياء. في كل زمان ومكان نجد ثلة من أتباع قوم عاد الذين يقولون بلسان الحال لشريعة الله إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، فلا يتضون شريعة الله منهجا لهم ولا دينا لهم، بل يتناولون كل ما وضع على موائد البشر يأخذونه وإن كان منهجا عفنا، إنما الشريعة لا. سبحان الله، طب ما جاء عن النبي؟ لا. طب ما جاء في القرآن؟ لا. طيب، هم عاندوا منهج الله سبحانه وتعالى الذي أرسله إلى نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وعاندوا وقالوا لهم من البداية خد بالك بقى معايا، إنا لنراك في سفهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ثم بعد ذلك يقولون لأتباعهم لئن اتبعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم بعد ذلك يقولون إن هذا إلا خلق الأولين، إحنا ليه تركنا شريعتك يهود عليه الصلاة والسلام؟ إنما تركنا شريعتك إن هذا إلا خلق الأولين. يعني إيه خلق الأولين؟ ها؟ خلق الأولين أي هذا هو الخلق الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا. العبادة اللي احنا عليها الآن هي عبادة الآباء والأجداد، ونحن لا نقبل أبدا أن يأتي إلينا أحد ليغير لنا ما وجدنا عليه آباءنا. اوعوا في يوم من الأيام يكون المنطلق لكم في حياتكم أصل أصحابي عملوا، أصل الناس كلها بتعمل، أصل المجتمع بيعمل، يعني الناس كلها غلط. لا، احنا مش عندنا الميزان كده. أنا كمؤمن الميزان عندي المقدس بيقول لي إيه، القرآن السنة بتقول لي إيه، عملت أنفذ، قالت أنفذ، نهت هبتعد. ليس المقياس عندي أبدا هو اتباع أحد أبدا أبدا، لأن ربنا عز وجل يعلم إن هذا الكتاب سيكون آخر كتاب ينزل من السماء، وهذا الرسول هو آخر رسول لأهل الأرض. فجعل الله عز وجل في القرآن وفي السنة ما يكفي الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما أتباع قوم عاد قالوا لا لا لا، احنا مش كده خالص، احنا لا نتبع هذا المقدس، انما نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. ان هذا الا خلق الاولين، اتنهانا عما وجدنا عليه اباءنا. وده المرض اللي اصاب كل الامم، كذلك ما ارسلنا من قبلك في امه من رسول الا قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون ومهتدون. وهذا مرض كان قاصم او قاصمه الظهر الا اهلك الله عز وجل بها قوم عاد. إذن خمسة أمراض أصابت هؤلاء. واحد، هذه النعم دفعتهم إلى اللهو واللعب، ونسيان النعم دفعتهم إلى نسيان المنعم، النعم دفعتهم إلى نسيان اليوم الذي سيرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، النعم دفعتهم إلى الظلم، والنعم دفعتهم إلى الكبر، والنعم دفعتهم إلى أن يجعلوا الشريعة خلف ظهورهم واتباع الآباء والأجداد أمام وجوههم. إذن أقيمت عليكم الحجة، جاءكم البيان، جاءكم نذير، جاءكم بشير، جاءكم رسول يبين لكم، فضللتم على عنادكم، فحان وقت العقوبة. ما هي العقوبة؟ نعرفها بإذن الله بعد جلسة الصراحة. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما العقوبة فهي عقوبة ما سمعت الأمم بمثلها وما ذاقت مثلها قط. ولذا أكثر الله عز وجل من ذكر أوصاف الريح التي عذب الله بها هؤلاء وذكر أوصافها. كلنا نعلم أن الله عز وجل أرسل هذه الريح على هؤلاء، ولكن من منا يقف مع أوصافها ويعرف معناها حتى يعلم كيفية هذه الرياح؟ قال ربنا تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح صرصر اللي يقف على أقوال أهل العلم فيها تكون كافية بالنسبة لنا إن إحنا نعرف يعني إيه العقوبة اللي نزلت على هؤلاء. ريحا صرصرا قال أهل العلم هي الريح شديدة البرد، فهذا برد يصيب البدن. اثنين، الريح الصرصر قال أهل العلم هي صاحبة الصوت المفزع الشديد، وهذا ألم للأرواح، خوف رعب، صوتها مرعب وبردها مؤلم. الريح الصرصر هي الشديدة، هي الشديدة، ريح مش بسيطة، ده ريح شديدة جدا. وبعضهم قال الريح الصرصر هي الريح الحارقة، الريح الصرصر هي الريح الحارقة، ووصفها الله عز وجل أيضا ريح صرصر عاتية. والعتو هو مجاوزة الحد. قال عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس ريح عاتية ما أنزل الله عز وجل من ريح إلا بمقدار، وما أنزل من مطر إلا بمقدار، إلا يوم نوح ويوم عاد، فإن الله أرسل ريحا بلا مقدار وأرسل أمطارا بلا مقدار فأهلكهم الله. ملهاش مقدار، ما نقدرش نقيس سرعتها 160 كيلومتر في الساعة، لا توصف، ولا حد يقدر إنه يوصف سرعتها قد إيه، لأنها كانت ريح عاتية. وصفها الله عز وجل بقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، والحسم هو القطع، ولذا سمي السيف بالحسام لأنه قاطع، والحسام سمي سيفا له يقطع الرأس، ولذا كانت هذه الريح كما سيأتي الآن كانت تقطع الرؤوس كما ذكر الله عز وجل بقوله فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي بلا رأس. النخل يقال عليها أعجاز نخل خاوية إذا قطعت رأسها. وقال ربنا تبارك وتعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، ضربت الرؤوس فكانت حاسمة. وقال بعض أهل العلم حسم الداء أي إذا كوية، حسم الداء إذا كوية، كان من طبيعة العرب لما يحبوا يداووا مرض كانوا يحرقوه، يحرقوا مكان المرض بالكي. فبعض أهل العلم قالوا حسوما معناها أي ريح كاوية حارقة، فما كانتش برد بس، ما كانتش قوية بس، ما كانش لها صوت يخلع القلوب والنفوس بس، ولكن كانت تحرق الأجساد بعد قطع الرؤوس. هل تخيلت معي الآن كيف كان حال هؤلاء؟ هل تخيلت معي الآن عقوبة كل أمة؟ الطوفان نزل على هذه أمة، أمة قوم نوح، في لحظات أغرق الجميع في لحظات. الصيحة أخذت قوم ثمود في لحظات أهلكتهم. إنما قوم عاد بسبب الأمراض الخمسة هذه الرياح ما قتلتهم من أول يوم. بل انظر إلى ما قاله الله عز وجل لما قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، ولن تجد مثل هذه العقوبة في أمة قط. قوم لوط على ما وقعوا فيه جعلنا عليها سفلها، انتهت المسألة. إنما قوم عاد لأن الأمراض كانت متوطنة وما كانش مرض واحد، ده خمس أمراض، كانت النتيجة فضلوا يعذبوا بهذه الرياح سبع ليال وثمانية أيام حسومة. كل ده ليه؟ الريح كان ممكن من أول ليلة تهلكهم، ولكن شاء الله عز وجل نتيجة لكثرة الأمراض التي دبت في قلوبهم أن يطيل عليهم فترة العذاب، وما وجدت هذه الفترة في أمة قط. سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ليس هذا وحسب، بل لابد أن نعلم أن من عقوبة وشؤم المعصية أن الله سبحانه وتعالى إذا طغى الإنسان وعتى عن أمر ربه أنزل الله العقوبة عليه وعلى النعم. قال الله سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، التي لا خير فيها، طبيعة الريح إن بيأتي معها خير، تلقيح الأشجار أو غير ذلك، أما هذه الريح فكانت عقيم لا خير فيها ولا خير من ورائها أبدا. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، إلا جعلته كالرميم. والرميم معناه هو العظم المتفتت البالي. أين الأشجار التي زرعوها؟ وأين البساتين؟ وأين الحقول؟ وأين الزروع؟ وأين الثمار؟ أين كل هذا إلا جعلته كالرميم؟ أين الأجساد القوية إلا جعلته كالرميم؟ أين الأنعام والبنين إلا جعلته كالرميم؟ وما أبقى الله عز وجل من هذه الأمة فقط إلا البناء، إلا البناء. ترك الله البناء إلى يومنا هذا. كان هذا البناء مشهودا لقريش، مشهودا لأهل مكة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. انتوا في رحلة الشتاء وانتوا رايحين لصنعاء لليمن، انتوا بتعدوا على ديار عاد، فبتشوفوا هذه الديار وعظمة هذه الديار وهذه الحضارة التي ما آتاها الله لأحد. فهل من مدكر؟ نفس النعم آتاها الله لقريش، عديتوا على الديار، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ أين أصحاب الأبدان القوية؟ وأين أصحاب القامات العالية؟ خلاص انتهت المسألة، كأنهم أعجاز نخل منقعر. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: تنزع الناس، تنزعهم لما رأوا هذه الريح، حفروا لأنفسهم الأخاديد واختبأوا داخل البناء الحاشد العظيم اللي كان صنع قبل ذلك، المصانع والجنات والعيون والريع والآية، اختبأوا داخل هذه المساكن العالية. ولكن أين أنتم من الله؟ أين أنتم من الله؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نزعتهم الريح من داخل الحصون والقلاع، ومن داخل القصور والبيوت نزعتهم الريح. ثم بعد ذلك دكت رؤوسهم في الأرض، دكت رؤوسهم في الأرض. ثم بعد ذلك يمر الناس عليهم، هل ترى لهم من باقية؟ هل بقى لهم نسل؟ هل بقى لهم أثر؟ هل بقى منهم أحد؟ أبدا أبدا. حتى ينجو الإنسان من مصير هؤلاء، إذا أتاك الله النعمة إياك أن تلعب بهذه النعمة وتلهو وتنسى ربك عز وجل. افتكروا هذه الكلمات جيدا: إياكم أن تنسوا المنعم بالنعم، إياكم أن تغفلوا عن المنعم، عن المنعم بالنعم، وإياكم أن تنسوا الآخرة بالنعم، وإياكم إذا أعطاكم الله عز وجل نعمة أن تظلموا بها أحدا، وإياكم أن تستبدلوا شريعة ربكم بأي منهج، وإياكم أن تبدلوا أو تغيروا أو تحرفوا في دينكم. بل الاعتصام بهذا الدين كتابا وسنة، بل الاعتصام بهدي سلف هذه الأمة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، شكر النعم، تسخير النعم في طاعة الله. يبقى بكده بفضل الله احنا نجينا من الأمراض الخمسة، خماسية الهلاك في قوم عاد، يبقى احنا نجينا منها كده. نكون فهمنا كويس جدا لما أهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء. وأختم بما ختم الله عز وجل به: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا لطريقك هديته، ولا عاصيا إلا لطريقك هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا طائعا إلا ثبته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا لك أواهين، واجعلنا لك منيبين، واجعلنا لك منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.